ثم قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق؟ ألم ترى أيضا الخطاب لمن؟ لكل مخاطب. ألم ترى أيها المخاطب؟ وترى هنا بصرية ولا علمية؟ سبحان الله عزيز. إذا قلنا هكذا معناها الأعمى ما يدري عن شيء. نعم، الأعمى معناها أنه ما اعتبر بهذا السحاب لأنه ما يرى. لماذا لم نقل علمية؟ لأن العلمية تتضمن البصرية. يعني ألم تعلم، سواء كان لك عن طريق المشاهدة أو عن طريق السماع. أولا، إذن نخليها تعلم على أنها علمية. ترى أي تعلم أن الله يسقي سحابا يسوقه برفق. وبعضهم يقول يسوقه ولم يقيده برفق. نعم، ولعل ذلك أولى أن نفسر الإزجى بالسوء، سواء برفق أو بغيره، لأننا نشاهد أن السحاب يسير أحيانا برفق وأحيانا يسير، نعم، وأحيانا يسير بسرعة وهو سحاب. نعم، يقول المتنبي أظن: ومن الخير بطء سيبك عني، ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السير في المسير، أسرع السقط في مسير الجهام، أسرع السقط في المسير الجهام. اللي ما فيه ماء، مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهو للتقرير يعني قد شرحنا لك. وهكذا كلما دخلت أداة الاستفهام على النفي صارت بالتقرير، تقرير ذلك الشيء. يقول الله تعالى مقررا هذا الأمر المرئي: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. والرؤية ألم ترى بمعنى العلم، وتفسيرنا لها بالعلم أعم من تفسيرها بالرؤية البصرية، لأجل يشمل رؤية الإنسان ببصره لأنها تؤدي إلى العلم، ورؤية الإنسان بسمعه فيما يخبر به لأنها تؤدي أيضا إلى العلم، ورؤية الإنسان بقراءته عن هذا الأمر لأنه يؤدي إلى العلم. والمهم أنه ما دامت الرؤية محتملة لأن تكون بمعنى العلم فتفسيرها بالعلم أولى، لأنه أشمل وأعم. والخطاب في قوله ألم ترى هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ الظاهر أنه لكل من يصح خطابه، يعني ألم ترى أيها المخاطب أن الله يزيد سحابا إلى آخره، لأن ذلك أيضا أشمل. وقوله يزجي سحابا يقول المؤلف يسوقه برفق، ومن المفسرين من قال يسوقه ولم يقل برفق، لأجل أن يشمل السوق برفق وبغير رفق، لأن السحاب كما هو مشاهد أحيانا يكون مشيه رويدا رويدا، وأحيانا يكون مشيه بسرعة سريعة. ثم يؤلف بينه، يضم بعضه إلى بعض فيجعل المتقطعة، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. وهذا أيضا مشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين هذا السحاب، نعم، ويجمع بعضه إلى بعض حتى يكون قطعة كبيرة. وأحيانا لا يؤلف بينه، نفس القطعة الكبيرة الصغيرة تتوسع وتكون قطعة كبيرة، لكن التأليف أبلغ، لأن المؤلف أحيانا يكون من غير جنس المؤلف به، دائما تكون سحابة بيضاء وحمراء وسوداء ثم تجتمع وتكون بلون واحد، وهذا أبلغ، هذا أبلغ. هذا التأليف يقول عز وجل ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، ركاما يعني متراكما بعضه فوق بعض. وهذا أيضا مشاهد في رؤية العين، فإن السحاب تجد بعضه فوق بعض، أما إذا كنت في الطائرة مرتفعا فإنه يبدو لك ذلك ظاهرا، تجد من السحاب ما هو تحتك ومن السحاب ما هو فوقك. وإذا كنت في الأرض يتبين لك أن السحاب بعضه على بعض بأي شيء؟ بكون بعضه يغطي بعضا. وكيف يغطي بعضا؟ شوف مثل قطعة تمر تحت قطعة أخرى وتتجاوزه تعداه، مما يدل على أن بعضه فوق بعض. هذا الركام له منظر عجيب إذا كان الإنسان فوق، منظر يبهت ويسر. ولذلك جعله الله تعالى من الآيات الدالة على كمال قدرته. ثم فترى الودق المطر يخرج من خلاله مخارجه، ترى بمعنى تبصر هنا، لأن المطر يرى بالعين، ويخرج من خلاله أي من خلال هذا السحاب. لكن هذه الرؤية هل الإنسان يدركها أو بعض الناس دون بعض؟ الحقيقة أنها ما يدرك إلا إنسان قوي النظر، لكن إحنا نعلم أن المطر ينزل من السحاب ويتخلله،
قال بعض العلماء انه مثل الغربال يقول، يعني مثل الغربال الذي يغربل به القمح وما اشبه ذلك، ينزل بان هذا المطر من خلاله. طيب، من اين ياتي المطر اذا كان ينزل من خلاله؟ منه هو نفسه، ينعصر بإذن الله ثم يتخلل منه، كما قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من المعصرات، فإنه بإذن الله ينعصر وينزل هذا المطر. وعلى كل حال الأسباب الطبيعية ما نعرف عنها شيئا، لكن هذا ما نعرفه بالرؤية الحسية. وينزل من السماء من جبال فيها في السماء بدل من السماء بإعادة الجار، من برد أي بعضه فيصيب به من يشاء إلى آخره. ينزل من السماء من جبال فيها في السماء. الغريب المؤلف رحمه الله مرتبط في هذا، قال بالأول من جبال، قال من زائدة، يعني زائدة إعرابا، فعلى كلامه يكون التقدير وينزل من السماء جبالا، ثم عقب قال بدل من السماء بإعادة الجار. وش اللي بدل؟ قوله من جبال، من جبال في السماء، من جبال في السماء. طيب، إذا كانت بدلا بإعادة الجار، فهل من زائدة في السماء بقول من السماء، ولا ليست زائدة؟ ليست زائدة، لأن الابتداء ينزل من السماء، الابتداء الغالب يعني إلى الأرض، والمعنى الحقيقة هو المعنى الأخير الذي ذكر، على أن قوله من جبال بدل من السماء، بدل من السماء، كأنه قال ينزل من جبال في السماء، من جبال في السماء، فهي بدل من السماء بإعادة الجار الذي هو من، بإعادة الجار الذي هو من. وعلى هذا فلا تكون من زائدة، بل تكون لابتداء الغاية، يعني ينزل من السماء إلى الأرض. منين ينزل من السماء؟ قال من جبال فيها أي في السماء، من برد أي بعضه. هاي الذي لو قال إن من زائدة لكان له وجه، لكن هو جعل من تبعيضية بقوله، لأنه قال أي بعضه، يعني بعض برد، نعم، من جبال فيها من برد. ها؟ ما عندك زائدة؟ عجيب، من السماء من جبال فيها، ما عندكم زائدة؟ هي من الصلح أو زائدة المعنى واحد، لكن عندكم صلح أو زائدة؟ على كل حال زائدة أو صلح معنى واحد، لكن كيف يقول زائدة أو صلح وهو يقول من جبال بدل من السماء بإعادة الجار؟ ومعلوم أن من السماء، أن من في قوله من السماء ليست زائدة ولا صلة، بل هي لها معنى وهو الابتداء، ابتداء الغاية. بقي أن نقول فيها من برد، فيها الضمير يعود على السماء، يعني من جبال في السماء. وقوله من برد المؤلف يريد أن تكون من للتبعيض، يعني ينزل بعض برد من هذه الجبال، ويحتمل أن تكون زائدة، يعني من برد أي بردا، ينزل من السماء من جبال بردا، فتكون من زائدة. ويحتمل أن تكون من لبيان الجنس، لبيان الجنس. كيف لبيان الجنس؟ أي أن الجبال
من برد، من جبال من البرد، فتكون الجبال نفسها نعم من البرد. وعلى هذا يصير وينزل من السماء من جبال من البرد، ويكون مفعول التنزيل المفعول محذوف، يعني ينزل بردا. إذا كان ينزل من السماء من الجبال التي من البرد، فإذا نزل من الجبال التي من البرد وش بينزل؟ بردا، فيكون المفعول محذوفا تقديره بردا. طيب، صار على كل حال ينزل أين مفعولها على رأي المؤلف؟ مفعولها من برد، لأنه قال أي بعضه، على أساس أن من للتبعيض فهي بمعنى بعض، وعليه فيكون هذا هو مفعول ينزل. وأما المنزل من، وش منزل من الجبال؟ لا، من السماء من جبال، الجبال التي في السماء، الجبال التي في السماء، لأن قلنا من جبال بدل من السماء بإعادة الجر، يكون منزل من هذه الجبال. والمنزل البرد، والمنزل البرد على الاحتمال الأخير اللي ذكرنا أن من زائدة، يكون أيضا المنزل البرد لكن ليست من للتبعيد. وعلى الاحتمال الثالث قلنا إن من لبيان الجنس، وش جنسه؟ جنس الجبال، جنس الجبال، جبال من برد، جبال من برد، يعني ينزل من جبال من البرد، وش ينزل؟ بردا، فعليه يكون محذوف، أي يكون مفعول المنزل محذوفا، المنزل اللي هو المفعول محذوفا تقديره بردا، ودل عليه السياق، دل عليه السياق. على كل حال معنى الآية الكريمة أن في السماء جبالا من البرد ينزل الله تعالى منها، من هذه الجبال، من هذه الجبال. هذا المنزل أحيانا يكون كبيرا وأحيانا يكون صغيرا، لكن من نعمة الله أنه لا يكون كبيرا بحيث يهدم البناء، هذا شيء نادر جدا، إنما يكون كبيرا بحيث يقتل بعض الزروع أو بعض الأشجار حسب حكمة الله عز وجل. أما أن يهدم منازل ويقتل العالميين فهذا قليل، وإن كان قد يوجد لكنه قليل. وفي هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أن هذا السماء تكون فيه هذه الجبال، هذه الجبال من البرد، نعم، وينزل منها ما ينزل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته على هذه الأرض. ولهذا قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذه الجملة هل هي لبيان الامتنان ولا لبيان العقوبة؟ يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ها؟ أو تحتمل، لأن يصرف قد يتبادر للإنسان أن المراد بالإصابة في الأول إصابة العقوبة، كما يقال صرف الله عنك السوء، نعم، وكما جاء في الحديث واصرف عني سيء الأخلاق والأمان، فلا يصرف ولا يعبر بالصرف إلا عن شيء مكروه. وعلى هذا فتكون الجملة فيصيب به من يشاء ويصرف من يشاء مسوقة لبيان العقوبة التي تحدث بهذا البرد. ويحتمل أن يكون من باب الامتناع، فإن البرد قد يكون خيرا، وقد يحصل به ري الأرض ونبات الأشجار وغير ذلك، فصير هذا من باب سياق الامتناع، يصيب بهذا البرد من يشاء فينتفع به، ويصرفه عن من يشاء فيفوته إيش؟ الانتفاع، يفوت الانتفاع. ولا مانع من أن يستعمل الصرف في صرف الشيء النافع، لا مانع وإن كان الأكثر أن يكون في صرف الأشياء الضارة، لكن قد يستعمل أيضا في صرف الأشياء التي تنفع. طيب، هذا من بلاغة القرآن أن تكون هذه الجملة صالحة للوجهين، وجه العقوبة ووجه الرحمة. فالإصابة بالبرد أحيانا تكون عقوبة تهلك بها الزروع وتموت بها المواشي، وأحيانا تكون بالعكس. يكاد يقرب سنا برقه لمعانه يذهب بالأبصار الناظرة له أن يخطفها. من قوة هذا البرق يكاد سناه يعني لمعانه يذهب بالأبصار، وفي هذا إشارة إلى أن السحاب التي فيها برد يكون برقها أشد لمعانا، أشد لمعانا من غيره. نعم، فهذا البرق يكاد لقوته يذهب بالأبصار، ولا شك أن هذا البرق أنه عظيم جدا، وقد ذكروا أن فيه طاقة كبيرة من الكهرباء وأنها تساوي كذا وكذا من الكيلوات. نعم، وهذا الأمر واقع الآن. تجد مثل الطائرات يعني قد لا تبعد بعد هذا السحاب، ومع ما فيها من الإضاءة ما تكاد تبصرها. أما هذا فإنه كما تشاهدون يكاد يخطف البصر ويملأ الأرض ضياء، مما يدل على كثرة الطاقة الكهربائية التي في هذا البرق، مع أنه بإذن الله بلحظة يعني كأنه شوط ضرب، كأنه شوط ضرب. وهذا هو الظاهر، أنه من باب الاحتكاك كما ذكر، أنه يكون سالب وموجب فيتولد من بينهما هذا البرق. ولا مانع إن صح الحديث أن يكون أيضا هذا من أسباب ضرب الملك الذي يسوق السحاب. فإذا صح الحديث فإنه لا ينافي ما ثبت من حيث العلم الذي يتصل بهذا الأمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعان، إذ أن اجتماع السالك والموجب قد يكون بأسباب ضرب إيش؟ ضرب الملك إذا صح الحديث بذلك. فهذا لا منافاة فيه، لا منافاة بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. إذن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته، سوق هذا السحاب بين السماء والأرض وكونه جبالا من البرد، وإصابة الله تعالى به من شاء وصرفه عن من يشاء، كل ذلك من آيات الله. ولهذا جعل الله سبحانه بصيغة الاستفهام الدال على التقريب. ثم قال تعالى: يقلب الله